إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. باب شكاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤاخذة على خطرات النفس، ونزول قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي هذا باب معقود في بيان شكاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤاخذة على خطرات النفس، حين نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبيان نزول قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد شكايتهم من ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن منهال الضرير، وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا روح وهو ابن القاسم، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان وابن جرير في التفسير، وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، ورجال إسناده محمد بن منهال الضرير، ومحمد بن المنهال التميمي المجاشعي، أبو جعفر ويقال أبو عبد الله البصري الضرير، ثقة حافظ. أمية بن بسطام العيشي بالياء والشين المعجمة، أبو بكر البصري صدوق، توفي سنة 31 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي. يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 82 و100، وأخرج له الجماعة. روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 41 و100، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. العلاء بن عبد الرحمن الحراقي مولاهم أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، مات سنة 34 و100، وأخرج له مسلم والأربعة. أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحراقي مولاهم، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، ومنها أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين ونصفه الثاني بالمدنيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه رواية لابن عن أبيه العلاء عن أبيه، ومنها أن فيه قوله بسطام بكسر الموحدة، وحكى صاحب المطالع فتحها، وفيه قوله العيشي وهو هنا بالشين المعجمة. وذكر السيوطي الفرق بينه وبين العبسي والعنسي في ألفية الحديث بقوله في البصرة العيشي والعنسي، بالشام والكوفة قل عبسي. ومن لطائف الإسناد قوله واللفظ له، يعني أن سياق متن الحديث الذي ساقه هنا لشيخه أمية، وأما محمد بن منهال فرواه بمعناه. ومن لطائف الإسناد أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه، أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. المعنى الإجمالي للحديث، لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، امتلاكا حقيقيا وتصرفا كاملا، وأما امتلاك غيره تعالى فامتلاك صوري مؤقت، وإن تبدوا تظهروا وتعلنوا ما في أنفسكم، أي ما يجول في أنفسكم ودواخلكم، أو تخفوه وتضمروه يحاسبكم به الله الذي لا تخفى عليه خافية، فيغفر لمن يشاء منكم بالفضل والرحمة، ويعذب من يشاء بالحق والعدل، والله على كل شيء قدير، لا يحول دون غفرانه أو عقابه شيء. لما نزلت هذه الآية عظم ذلك واشتد على الصحابة، إنها تنذر بالمحاسبة على ما في النفس وعلى خطرات القلوب، وأن لهم التحكم فيها، وكيف يستطيعون دفعها؟ لقد همهم الأمر وغمهم، وأزعجهم هذا الحكم وأقض مضاجعهم، وقالوا لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن. وذهب جماعة منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسلموا، ثم جثوا وبركوا على الركب، وسكنت أعضاؤهم وخشعت أبصارهم، وقالوا هلكنا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قالوا كلفنا الله بما نستطيع، من صلاة وصيام وجهاد وصدقة ففعلنا، لكن قد أنزلت عليك آية لا نطيقها، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الطريقة، وخشي أن يفتح عليهم باب الرضا ببعض الأحكام وعدم الرضا بالبعض الآخر، فأغلق الباب بحزم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى حين قالوا بشأن تكاليفهم سمعنا وعصينا؟ لا تقولوا شق علينا كذا، ولا صعب علينا كذا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فرجعوا يقرؤون الآية ثم يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعد فترة من الزمان، وبعد أن لانت ألسنتهم بالآية وانصاعت نفوسهم لها واستسلموا لأمر ربهم فيها، نزل قوله تعالى تخفيفا عنهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فاستجاب الله لهم وقال: قد فعلت. قالوا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: قد فعلت واستجبت. قالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت واستجبت. وأكرم الله هذه الأمة بما لم يكرم به من قبلها، وثبت إيمان الصحابة رضوان الله عليهم وأحسن إليهم، وأثنى الله تعالى عليهم بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشملنا بعفوه وكرمه إنه سميع مجيب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية لله سبحانه وتعالى خلقا وملكا وملكا، جميع ما في السماوات السبع وجميع ما في الأرض وما بينهما من العقلاء وغيرهم، قال القرطبي: وما هذه بمعنى الذي، وهي متناولة لمن يعقل وما لا يعقل، وهي هنا عامة لا تخصيص فيها بوجه، لأن كل من في السماوات ومن في الأرض وما فيهما وما بينهما خلق الله تعالى وملك لله تعالى. وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم وقلوبكم من الخطرات لغيركم أيها العباد، أو تخفوه أي أو تخفوا في أنفسكم من الخواطر أي تسروه عن غيركم من العباد، يحاسبكم أي يؤاخذكم به أي بما في أنفسكم الله جل وعلا، فيغفر سبحانه وتعالى تلك الخطرات لمن يشاء الغفران له، ويعذب عليها من يشاء تعذيبه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء شاءه من التعذيب والغفران قدير، أي قادر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء في عباده. قال القرطبي: وما هذه أيضا على عمومها، فتتناول كل ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر، ما يطيق دفعه منها وما لا يطيق. ولذلك أشفق الصحابة رضي الله عنهم من محاسبتهم على جميع ذلك ومؤاخذتهم به، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلفنا ما نطيق من الصلاة والصيام وغيرهما كالصدقة، وهذه الآية لا نطيقها. ففيه دليل على أن موضوع ما للعموم، وأنه معمول به فيما طريقه الاعتقاد كما هو معمول به فيما طريقه العمل، وأنه لا يجب التوقف فيه إلى البحث عن المخصص، بل يبادر إلى اعتقاد الاستغراق فيه وإنجاز التخصيص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبر الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد أخبر تعالى في هذه الآية بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنه، وخافوا منها ومن محاسبة الله تعالى لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. وقال ابن جرير رحمه الله: قوله تعالى والله على كل شيء قدير، يعني بذلك جل ثناؤه، والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس المؤمن من الهم بالخطيئة، وعلى عقاب الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه ومجازات كل واحد منهما على كل ما كان منه من تلك الأمور، إنه على ذلك قادر وقدير. لله ما في السماوات وما في الأرض من الأمور الداخلة في حقيقتيهما والخارجة عنهما، المتمكنة فيهما من أولي العلم وغيره، أي كل ما فيهما خلقا وملكا وتصرفا له تعالى، لا شركة لغيره في شيء منهما بوجه من الوجوه، فلا يعبد فيهما سواه تعالى، ولا يعصى فيما يأمر وينهى، فلا تعبدوا أحدا سواه، ولا تعصوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه. وله تعالى أن يلزم من شاء بما شاء من التكاليف، وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي وإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه، وذلك بالقول أو بالفعل، أو تخفوه، أي تكتموا ما في قلوبكم عن الناس ولم تظهروه لهم بالقول أو بالفعل، يحاسبكم به الله، أي يجازيكم الله سبحانه به يوم القيامة، لأن الإبداء والإخفاء عنده سيان، لأنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالمعول عليه في مرضاته تزكية النفوس وتطهير السرائر، لا لوك اللسان ولا حركات الأبدان. والمراد بقوله ما في أنفسكم الأشياء التي لها قرار في أنفسكم وعنها تصدر أعمالكم كالحقد والحسد ونحوهما، ذاك أن الخواطر والهواجس قد تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون لها أثر في نفسه ولا ينتج منها فعل يكون مترتبا عليها، لكنه إذا استرسل معها حسبت عليه عملا يجازى به، لأنه مشى معها قدما باختياره، وقد كان يستطيع مطاردتها وجهادها. فالمظلوم مثلا يذكر ظالمه فيشتغل فكره في دفع ظلمه والهرب من أذى، وربما استرسل مع خواطره إلى أن تجره إلى تدبير الحيل للإيقاع به ومقابلة ظلمه بما هو شر منه، فيكون مؤاخذا عليه أبداه أو أخفاه. وصفة الحسن تبعث في نفس الحاسد خواطر الانتقام من المحسود والسعي في إزالة نعمته، وهذه الخواطر مما يحاسب الحاسد عليها أبداها أو أخفاها. وهكذا يقال في كل أعمال القلوب التي أمرنا الشارع بجهادها ومقاومتها، مما هو أثر لأخلاق وملكات وعزائم قوية تنشأ عنها أعمال هي آثار لها إذا انتفت الموانع وتركت المجاهدة. ومحاسبة الله عباده أن يريهم أعمالهم الظاهرة والباطنة ويسألهم لما فعلوها، ثم إن شاء غفر وإن شاء عذب. فمن لم تصل أعماله المنكرة إلى أن تكون ملكات له فالله يغفرها له، ومن تكون كذلك فالله يعاقبه عليها، وهو المختار يفعل ما يشاء كما قال فيغفر، أي فهو يغفر بفضله لمن يشاء أن يغفر له وإن كان ذنبه كبيرا، ويعذب بعدله من يشاء أن يعذبه وإن كان ذنبه حقيرا، حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح. ويعذب الكفار لا محالة، لأنه لا يغفر الشرك، وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبه. والذنب المغفور هو الذي يوفق صاحبه لعمل صالح يغلب أثر الذنب في نفسه. وليس الأمر كما يزعم الجاهلون أن الأمور فوضى والكيل جزاف، فيقيمون على الذنوب ويصرون عليها ويمنون أنفسهم بالمغفرة، والله على كل شيء قدير. فكمال قدرته تعالى على جميع الأشياء موجب لقدرته تعالى على ما ذكر من المحاسبة وما فرع عليها من المغفرة والتعذيب. ومذهب السلف، وهو الحق في آيات الصفات وفي كل أمر من أمور الدين، ولكن هو الحق في آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة، أنهم يعملون معانيها ويجرونها على ظواهرها، فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة على ما يليق بجلاله عز وجل، من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تفويض، وإنما يفوضون كيفيتها إلى الله جل وعلا عملا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتفويض إنما هو في الكيفية لا في المعنى، فاسلك سبيلهم فإنه الصراط المستقيم، ولا تمل إلى ما ابتدعته الطوائف المنحرفة من المتكلمين وأذنابهم من التأويلات والتحريفات، فإنه الضلال الذميم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النووي إنما أعاد لفظة قال لطول الكلام، فإن أصل الكلام لما نزلت اشتد، فلما طال الكلام حسن إعادة لفظة قال، وقد جاء مثله في القرآن العزيز في قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فأعاد إنكم. وكذا في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم إلى قوله فلما جاءهم، فأعادها، والله تعالى أعلى وأعلم. فاشتد، قال بعض المحققين الفاء عاطفة على محذوف، لأن جواب لما لا تلحقه الفاء، والتقدير لما نزلت عقلنا معناها، فاشتد ذلك علينا، ذلك أي ما تضمنته الآية، فاشتد ذلك أي ما تضمنته الآية الكريمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا بفتحتين، يقال برك البعير بروكا من باب قعدة، وقع على بركه وهو صدره، على الركب بضم ففتح جمع ركبة، وهي موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق. فقالوا: أي رسول الله، أي حرف لنداء القريب أو البعيد أو المتوسط فيه خلاف، أي لنداء الأوسط في الشهير للقرب والبعد وللتفسير. فاختار السيوطي أنها لنداء الأوسط لا للقريب ولا للبعيد. كلفنا بالبناء للمفعول حملنا، يقال كلفته الأمر فتكلفه إذا تحمله على مشق. وتكاليف المشاق الواحدة تكلفة، وكلفت الأمر من باب تعب حملته على مشقة. كلفنا من الأعمال، من الأعمال متعلق بكلفنا أو بقوله ما نطيق بضم أوله من الإطاقة، يقال أطقت الشيء إطاقة إذا قدرت عليه. والاسم الطاقة مثل الطاعة من أطاعة، وما موصولة في قوله ما نطيق، ما موصولة مفعول ثان لكلفنا، والعائد محذوف أي نطيقه، وحذفه كثير كما هو معلوم. وقولهم الصلاة والصيام والجهاد والصدقة بالنصب بدلا مما أو عطف بيان له، والتقدير كلفنا الصلاة إلى آخر. وقد أنزلت عليك هذه الآية، أي قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، ولا نطيقها أي لا نستطيع القيام بمقتضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون؟ استفهام إنكاري وتوبيخي، أي لا ينبغي لكم أن تقولوا كما قال أهل الكتابين التوراة والإنجيل من قبلكم، أي وهم اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا. هذا إشارة إلى قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا الآية، وقوله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل قولوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك، وقيل سمع بمعنى قبل كما في سمع الله لمن حمده. غفرانك ربنا، قال الفراء غفرانك مصدر وقع في موضع أمر فنصب، والمعنى مغفرتك أي فاغفر لنا، والطلب للدعاء، وإليك المصير أي المرجع، وفيه إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى. قالوا أي الصحابة المشفقون من هذه الآية لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الصواب المخالف لطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا أي اغفر لنا مغفرتك. وقال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه، وقال الكل من المؤمنين: سمعنا قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به ونهيه عما نهانا عنه وأطعنا، يعني أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه واستعبدنا به من طاعته وسلمنا له. وقوله غفرانك ربنا يعني، وقالوا غفرانك ربنا بمعنى اغفر لنا ربنا غفرانك، كما يقال سبحانك بمعنى نسبحك سبحانك. قال والغفران والمغفرة الستر من الله على ذنوب من غفر له، وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة، وعفوه عليه، وإليك المصير أي المرجع. قال ابن جرير يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا، فاغفر لنا ذنوبنا. قوله قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها أي عقب تلك الآية التي شكوا منها: آمن الرسول. بعد هذا سلم القوم لذلك وأذعنوا ووطنوا أنفسهم على أنهم كلفوا في الآية بما لا يطيقون، واعتقدوا ذلك، فقد عملوا بمقتضى ذلك العموم، فقرأوا القرآن مع الصعوبة إلى أن هانت ولانت بها ألسنتهم. بعد هذا الحال الطيب المشرف من الصحابة رضي الله عنه أنزل الله تعالى شهادة الصدق والحق بإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الكامل الشامل، وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل، وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص. ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلا، وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب أي بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي، وأنهم لا يفرقون بين أحد من الرسل بل يؤمنون بجميعهم، لأنهم وسائط بين الله وبين عباده في نقل الوحي وتبليغه لهم. فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم، بل كفر بالله جل وعلا. وقالوا: سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعنا لك في ذلك، ونسألك المغفرة لما صدر منا من تقصير، ونسألك محو ما اتصفنا به من العيوب، لأن مصيرنا أي مرجعنا والناس جميعا إليك. فتجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قوله: فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، أي عندما استجابوا لأمر الله أنزل الله تعالى ما يثلج صدورهم ويزيل خوفهم ويكشف عنهم الكرب الذي كانوا فيه، فنسخ الله هذا التكليف وبين أنه لا يكلف نفسها إلا ما في وسعها فعله أي ما تطيقه، وهذا من رحمته بهم. فمن عمل حسنة فله جزاؤها، ومن عمل السيئة فعليه وزرها. وبين أنه سمع واستجاب لدعاء المؤمنين في طلب العفو عن الخطأ والنسيان الذي لا ينفك منه بنو البشر. قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، الإصر الإثم والعقوبة، هذا هو المعنى الأصلي له، ويعبر عنها بعدة معان بحسب موضعه، وهنا بمعنى الثقل، ومن فسرها بمعنى العهد فهو من اللازم، والمعنى لا تجعل علينا من الأثقال والعقوبات ما جعلته على بني إسرائيل، فاستجاب بقوله نعم. قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم، طلبوا عدم التثقيل وتكليف ما لا يطاق فأجابهم لذلك وطلبوا العفو والمغفرة والرحمة ممن يتولى أمورهم ويتصرف في شؤونهم، وختمت بطلب النصر على الكافرين. فمن جاهد نفسه وهواه في ذات الله وانتصر أهل الانتصار على الكافرين، والعكس بالعكس. قوله قال نعم، أي قال الله تعالى استجابة لدعائه وإنالة لطلبه وتحقيقا لرغبتهم: قد فعلت، أي قد أعطيتكم ما سألتم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: نعم حرف جواب، وهو هنا إجابة لما دعوا فيه، كما في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قد فعلت، بدل قوله هنا نعم، وهو إخبار من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدعوات. فكل داع يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم، لأن وعده تعالى صدق، ولأن قوله حق. وكان معاذ رضي الله عنه يختم هذه السورة بآمين كما يختم الفاتحة وهو حسن: وقولوا يا عبادي ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي حملا ثقيلا يأصر صاحبه، أي يحبسه في مكانه، والمراد به التكاليف الشاقة، كما حملته، أي كما حملت الإصرة على الأمم الذين من قبلنا، أي ربنا لا تكلفنا ما يشق علينا فعله، كما كلفت من قبلنا من الأمم الذين بعثت فيهم الرسل كبني إسرائيل، إذ كان يجب عليهم قطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجس، وكانوا يدفعون ربع المال زكاة إلى غير ذلك من تكاليفه. وفي تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه لا يكلفنا ما يشق علينا، كما صرح ذلك في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما قال القوم هذا الدعاء قال الله سبحانه وتعالى: نعم، أي أجبت لكم دعاءكم هذا، فلا أحمل عليكم إصرا. وقولوا يا عبادي أيضا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من العقوبات أو من البلايا والمحن، ولا ما يشق علينا من الأحكام. فلما قال القوم ذلك قال الله سبحانه: نعم، أي أجبت لكم دعاءكم، فلا أحملكم ما لا طاقة لكم به. وقولوا يا عبادي واعفوا عنا، أي وامحوا عنا آثار ذنوبنا فلا تعاقبنا عليها، واغفر لنا واستر لنا عيوبنا وذنوبنا عن أعين الملائكة، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، وارحمنا، تعطف بنا وتفضل علينا برحمتك الواسعة. وتقديم طلب العفو والمغفرة على طلب الرحمة، لما أن التخلية مقدمة على التحلية. أنت مولانا، أي مالكنا ومتولي أمورنا أو ناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين، أي أعنا عليهم بإقامة الحجة عليهم والغلبة عليهم حين قتالهم، أو ادفع عنا شرهم وكيدهم. فإن من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره أن ينصرهم على أعدائهم. فلما قال القوم هذا الدعاء قال الله سبحانه وتعالى لهم: نعم، أي أجبت لكم دعاءكم هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: انظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم لما أنزل الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما في النفس يكون أحاديث ويكون إيرادات، يكون أحاديث تحدث النفس به، ولكن الإنسان لا يطمئن بها ولا يركن إليها، وتكون إيرادات يريدها الإنسان، كقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالصحابة رضي الله عنه فهموا أن الآية تدل على النوعين، وأن الإنسان يحاسب على حديث النفس وعلى الإرادة التي تكون في النفس. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم ما فيه الأدب، وهو أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وسيجعل الله لهم الفرج ورفع الحرج. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما استقرت بها نفوسهم قبلوها، فحينئذ نسخها الله جل وعلا. والنسخ هنا ليس النسخ المشهور عند المتأخرين، بل المراد به التخصيص، أي أنه خصص هذا الحكم فيما يمكن أن يطيقه الإنسان، وأما ما لا يطيقه فلا حرج عليه. فلا تظنوا أن المراد بالنسخ هنا رفع الحكم، بل هو تخصيص الحكم، أي تخصيص العموم. والسلف يسمون التخصيص نسخا، ووجه تسميتهم من وجهين: الأول أنه نسخ العموم، الوجه الثاني أنه أخرج أفراد بعض العام من الحكم، فصار ذلك نسخا باعتبار هذا المخرج. أما عند المتأخرين من الأصوليين فإنهم يرون أن النسخ رفع الحكم أصلا، أي يرفع نهائيا، كما في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ، لأن الله تعالى قال قد فعلت، فلا يؤاخذنا بالنسيان والغلط. ومن فوائد الحديث بيان المراد في قوله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية، ومنها بيان رحمة الله تعالى لهذه الأمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في تعظيم شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائده بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بأن خفف عنها ما كان على غيرها من الأمم السابقين من الإصر والأغلال، أي الثقل والمشاق. ومن فوائد الحديث بيان ثبوت النسخ في هذه الشريعة الغراء، وهو مجمع عليه بين المسلمين، ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من المسارعة والانقياد لأحكام الشرع، ومن شدة خوفهم من عدم القيام بما كلفهم الله تعالى به، ومراجعة نبيهم صلى الله عليه وسلم باركين على ركبهم بين يديه، حتى يسأل ربه عز وجل أن يخفف عنهم الشدة، فجاءهم الفرج القريب. ومن فوائده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه على أمته أن تسلك مسلك الأمم السابقة في رد ما أتوا به من أوامر الله، فقالوا، أي الأولون من الأمم الماضية، قالوا سمعنا وعصينا، فنزل عليهم العذاب. فحذر الله تبارك وتعالى المسلمين من التشبه بهؤلاء وأن يكونوا مثلهم، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته والأمة أن يكونوا مثلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم، فهداهم الله تعالى فاستجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن فوائده بيان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، حيث إنهم قالوا لأنبيائهم سمعنا وعصينا، وهذه الأمة قالت سمعنا وأطعنا، فظهر مصداق قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن فوائده أنه دليل على علو الله تعالى على خلقه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو، ومنها أن الوحي ينزل على الرسول والنبي دون سائر الناس، وأن الله تعالى مالك وملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وفي الحديث بيان سعة رحمة الله جل وعلا وعلمه بالظاهر والباطن، وأن الله تعالى هو الذي يحكم بين العباد ويقسم، فلا مكره له ولا راد لحكمه. وفي الحديث الرجوع إلى العلماء عند الاستشكال والإشكال. وفي الحديث حسن السؤال نصف العلم، وأن الفرائض من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغيرها مما يطيقه الإنسان بلا كلفة ولا عناء. وفي الحديث التحذير من مشابهة أهل الكتاب، وفيه خطورة الخروج على أحكام الله وتحكيم الرأي، وفيه بيان عتو بني إسرائيل وتمردهم على أحكام الله جل وعلا، وفيه بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، وفيه شهادة الله للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بالإيمان الصحيح، وأن الإيمان الصحيح والإيمان بكل ما أخبر الله تعالى عنه وأوجبه علينا، وفيه أن الواجب الإيمان بكل النبيين والمرسلين، فمن كفر بواحد فقد كفر بالجميع، وأن الله لم يكلف العباد ما لا يستطيعون، وهذا من عدله وفضله جل وعلا. وفيه أن الله يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن الله تعالى استجاب الدعاء بما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة، وأن الله لا يؤاخذ على النسيان والخطأ، وأن الله استجاب دعاء المؤمنين. وفيه بيان فضل الدعاء. قال النووي: قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، قال: قد فعلت. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والطبري في التفسير والحاكم وأبو عوانة وأبو نعيم وغيرهم، ورجال إسناده: سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت الفقيه، توفي سنة 61، وأخرج له الجماعة: آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد بن عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الكوفي، والد يحيى بن آدم، ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث، والباقون من رجال الإسناد تقدموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقوله قال ابن عباس توكيد لفظي لقال الأول، وقوله دخل قلوبهم أي قلوب الأصحاب. جواب للما، أي قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية دخل قلوبهم منها، أي من مقتضى هذه الآية، شيء من الخوف والهم لم يدخل قلوبهم قبل من شيء، أي شيء مثله من المخاوف، فمن زائدة. وقوله ثانيا قلوبهم إظهار في مقام الإضمار، ومن في قوله من شيء زائدة في الفاعل لوقوعها بعد النفي. والمعنى دخل قلوبهم منها شيء من الخوف، لم يدخلها قبل ذلك شيء مماثل له من الخوف، أي دخلها شيء شديد من الخوف لم يروا مثله قبل ذلك، فشكوا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا سمعنا كتابك وأطعنا رسولك وسلمنا أوامرك. قال ابن عباس فألقى الله الإيمان والتصديق في قلوبهم وألهمها القبول والاستسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى في إثر ذلك قوله لا يكلف الله ولا يلزم نفسا من النفوس إلا وسعها وطاقتها لها ما كسبت، أي جزاء ما فعلته من الخيرات لا لغيرها، وعليها أي على غيرها عقاب ما اكتسبت وافتعلت من الشر. ربنا لا تؤاخذنا ولا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، أي قصرنا في حقوقك بالنسيان والخطأ. فلما قالوا هذا الدعاء قال الله سبحانه وتعالى لهم قد فعلت وأجبتكم وأجبت دعاءكم يا عبادي. ثم قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي تكاليف شاقة، كما حملته على الذين من قبلنا من الأمم السابقة. فلما قالوا هذا الدعاء قال الله سبحانه لهم قد فعلت وأجبت لكم دعاءكم. ثم قالوا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلما قالوا هذا الدعاء قال الله عز وجل قد فعلت وأجبت لكم دعاءكم.